بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، وذلك متوقف على معرفة الله تعالى. فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله، بل كلما ازداد العبد معرفة بربه كانت عبادته أكمل. فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله، فما خلقهم لحاجة منه إليهم، فما يريد منهم من رزق وما يريد أن يطعمون. تعالى الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه. عندكم هكذا الغني المغني، ما في نسخة فيها الغني فقط؟ الغني بدون المغني. نعم، أحسن، هذا أوضح. تعالى الغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه. نبأ أن هذا في نسخة. تعالى الغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه، وإنما جميع الخلق فقراء إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم الضرورية وغيرها. ولهذا قال: إن الله هو الرزاق، أي كثير الرزق، الذي ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. ذو القوة المتين، أي الذي له القوة والقدرة كلها، الذي أوجد بها الأجرام العظيمة السفلية والعلوية، وبها تصرف في الظواهر والبواطن، ونفذت مشيئته في جميع البريات. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يعجزه هارب، ولا يخرج عن سلطانه أحد. ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم، ومن قدرته وقوته أنه يبعث الأموات بعدما مزقهم البلا وعصفت بهم الرياح لنسخ بترابهم، وابتلعتهم الطيور والسباع، وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفار ولجج البحار، فلا يفوته منهم أحد، ويعلم ما تنقص الأرض منهم. فسبحان القوي المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. أي فإن للذين ظلموا بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم من العذاب والنكال ذنوبا أي نصيبا وقسطا، مثل ما فعل بأصحابهم من أهل الظلم والتكذيب، فلا يستعجلون بالعذاب، فإن سنة الله في الأمم واحدة، فكل مكذب يدوم على تكذيبه من غير توبة وإنابة فإنه لا بد أن يقع عليه العذاب ولو تأخر عنه مدة. ولهذا توعدهم الله بيوم القيامة فقال: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة الذي قد وعدوا فيه بأنواع العذاب والنكال والسلاسل والأغلال، فلا مغيث ولا منقذ لهم من عذاب الله، نعوذ بالله منه. وهذه السورة ختمت بهذه الآيات العظيمات التي بيّن الله تعالى فيها الغاية العظيمة والحكمة الجليلة من خلق الجن والإنس، بل من خلق السماوات والأرض، بل من خلق الجنة والنار، من خلق الدنيا والآخرة. فالله تعالى خلق هذه المخلوقات الدنيوية والأخروية ليعبد وحده لا شريك له، فيكرم أولياءه ويعذب أعداءه. فقال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الصيغة من أبلغ صيغ النفي، الاستثناء بعد النفي، من أبلغ صيغ الحصر الاستثناء بعد النفي. فالله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا لهذه الغاية. فإذن الغاية من خلق الجن والإنس محصورة في هذا الأمر، وهو إقامة عبادة الله وتوحيده. قال بعض المفسرين: إلا ليعبدون، إلا لآمرهم وأنهاهم. وهذا حقيقة العبادة، امتثال الأمر والنهي. وقال بعض المفسرين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفوني. وأشار إليه السعدي رحمه الله وأن هذا ليس معنى الآية، بل المعنى عبادة الله المتوقفة على معرفة الله. قال: وهي عبادته المتضمنة لمعرفة ومحبة، إلى أن قال: وذلك متوقف على معرفة الله. فالمراد بقوله إلا ليعبدون أي لآمرهم وأنهاهم، ومن أعظم ما أمرهم به توحيده وإخلاص الدين له، ونهاهم عن الإشراك به. وهذا بينته آيات كثيرة، أن المراد من خلق الخلق هو ابتلاء العباد واختبارهم بالعبادة. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله تعالى خلق الخلق وخلق السماوات والأرض ليختبر العباد بأمره ونهيه. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فخلق الله الأرض وجعل ما فيها، وخلق الموت والحياة، وخلق السماوات والأرض والجن والإنس ليبتلي العباد بأمره ونهيه، ليختبرهم بعبادته، أيعبدونه أم يضيعون ذلك؟ ولذا قال مؤكدا لهذا المعنى، قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي لا أريد منهم ذلك ولا أكلفهم به، بل أرزقهم، إذا عبدوني رزقتهم، كما قال في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك رزقا وأملأ قلبك غنى، يا ابن آدم لا تباعد عني، أملأ يديك شغلا وأملأ قلبك فقرا. فلا يريد الله تعالى من العباد رزقا ولا إطعاما، بل هو الذي يرزقهم ويطعمهم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أي هو الرزاق سبحانه الذي يرزق عباده، ذو القوة في إيصال الرزق لجميع المخلوقات وفي غير ذلك، المتين أي القوي الشديد القوة، لا يعجزه شيء. ثم قال الله تعالى بعد بيان هذا المقصد العظيم: فإن للذين ظلموا، أي ظلموا بالشرك بالله وبتكذيب الرسول، ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. والمراد بالذنوب أي النصيب والقسط من العذاب. فإن الذين ظلموا ذنوبا أي نصيبا وقسطا من العذاب، مثل العذاب الذي أصاب من قبلهم من الكافرين. وأصل الذنوب في لغة العرب هو الدلو العظيمة، وكان الناس إذا كانوا مشتركين في بئر أو عين جعلوا لكل واحد دلوا ذنوبا، فمن هنا أطلق الذنوب على النصيب وعلى القسط الذي يعطى كل واحد. فقال الله: فإن للذين ظلموا ذنوبا أي نصيبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم، مثل نصيب من سبقهم من الأمم المكذبة، فلا يستعجلون، أي فلا يستعجلون ذلك، فهو آت. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة الذي توعدهم الله تعالى به. وبهذا ختمت هذه السورة بهذه الآيات التي من فوائدها بيان الحكمة من إيجاد الخلق، وأن هذا أمر ينبغي ألا يغفل عنه المسلم، وأن الحكمة من إيجاده في هذه الدنيا هو إقامة توحيد الله جل وعلا وعبادته وامتثال أمره ونهيه. وهكذا في هذه الآيات أن رزق الإنسان مضمون مقسوم، فهو مأمور بالعبادة ورزقه مقسوم كما قسمه الله تعالى له، لا يفوته منه شيء. أخني يقول: رجل أتى والإمام راكع فركع معه، ما حكم هذه الركعة؟ الصحيح أنه مدرك لها، إذا أتى والإمام راكع فأدركه راكعا وركع معه فتحسب له ركعة، كما لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يعيد الركعة، بل نهاه عن الجري والإسراع، فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء ركعة، ولو كانت غير محسوبة لأمره بقضائها. وأيضا صح عن جماعة من الصحابة ومنهم بعض الخلفاء أنهم كانوا يسجدون دون الصف، يركعون إذا أتوا والإمام راكع ركعوا قبل أن يصلوا إلى الصف ومشوا وهم راكعون حتى يصلوا إلى الصف، يعني نحو الخطوة والخطوتين، وهذا يدل على أنهم يعتدون بها ركعة وإلا لما ركعوا دون الصف. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا في حق من أدرك موضع قراءتها وهو القيام، أما من لم يدرك موضع القراءة فقد ذهب عنه الركن بكله وهو القيام، فكذلك ما يقال فيه من الذكر يسقط عنه، كإنسان قطعت يده من فوق مرفقه، فإذا قلنا لا وضوء لمن لم يغسل يديه، نعم لا وضوء، وضوء باطل، معناه من كانت له يد سليمة موجودة فلا وضوء له إذا لم يغسل، أما من قد قطعت زال هذا العضو الذي يجب غسله فلم يبقى هناك شيء يغسله، وضوء صحيح. وهكذا من فاته القيام يسقط عنه قراءة الفاتحة، وقد جاء في الأدلة بيان أن إدراك الركوع إدراك للركعة. أخ يقول ما الحكمة من تحريم الربا؟ حكم كثيرة ذكرنا منها في درس الدراري، منها حصول الظلم، فيه ظلم الربا، فيه أكل أموال الناس بالباطل فيأكل مال غيره بغير حق ما تعب فيه ولا له سبب في تنميته ويأخذ مال غيره ويأكله، فيه تسلط الغني على الفقير وابتزاز ماله وجعله كإنسان لا يملك شيئا، فيكون الغني متسلطا على أموال غيره. هكذا فيه نزع روح الأخوة الإسلامية، فيه نزع روح التعاون والتآخي والمواساة، يكون كل شيء بمقابل فيفوت خير كثير على الناس. ويقول أيهما أشد، ربا الفضل أو ربا النسيئة؟ ربا الفضل محرم تحريم وأسيلة كما سبق معنا، وأما ربا النسيئة فهو محرم لذاته. ربا الفضل محرم تحريم من باب سد ذرائع المحرمات، ولذا فربا النسيئة مجمع على تحريمه، وربا الفضل كان حصل فيه خلاف، كان خالف فيه ابن عباس وابن عمر وبعض الصحابة ثم رجعوا عن ذلك، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، أي لا ربا أشد وأعظم ظلما، وإلا فالفضل أيضا ربا. أخ يقول هل قول بعض المفسرين إلا ليعبدون أن يعرفوني الصواب؟ لا ليس بالصواب، الصواب ما سبق، إلا ليعبدوني أي إلا ليمتثلوا أمري ونهي، ما خلقتهم لحاجة، إنما خلقتهم لآمرهم وأنهاهم، لأبتليهم بالأوامر والنواهي وهي العبادة كما سبق في الآيات الأخرى، وذلك كما قال السعدي متوقف على معرفة الله. ويقول في مثل هذه الأيام في العام الماضي كنا في سورة السجدة نحو 6 أجزاء. أخ يقول هل يجوز صلاة الضحى جماعة؟ أحيانا نعم يجوز ذلك، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعتبان بن مالك ومن معه في بيته جماعة في الضحى، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنس بن مالك وجدته مليكة كانت وراءهم وصفه هو واليتيم وهذا في صلاة الضحى. فأحيانا يقول ذلك إذا صلى الإنسان الضحى أحيانا جماعة له ذلك، وإلا الأصل أن صلاة الضحى يصليها كل واحد منفرد عن الآخر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.